أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ومشايخنا ووالدينا أجمعين. وكما تلاحظون أن الله عز وجل ذكر هذه الوصايا العشر في معرض أو في ختام مناقشته و مجادلته لهؤلاء المشركين الذين أشركوا مع الله عز وجل غيره، وكان منهم من أشرك في ربوبيته، وكان منهم من أشرك في ألوهيته، وبين الله عز وجل عليهم من الحجج، وذكر يعني ما احتجوا به وأجاب عن بعضه وأعرض عن بعضه، ولفت أنظارهم إلى ما خلق سبحانه وتعالى وبرأ في هذا الكون وأبدع وما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم من عظيم هذه الرسالة، وختمها بهذه الوصايا العشر، ثم قال سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال بعدها: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. كأن الله عز وجل الآن يقول: إنكم تؤمنون برسالة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي وإن كانت لليهود إلا أنها تشبه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بأن كل منهم أوتي كتابا، وأن هذا الكتاب يتضمن الهدى والنور والرحمة وفيه التفصيل لكل شيء. فجعل الله عز وجل تلك الرسالات هداية للبشر، فإذا كنتم تقرون برسالة موسى عليه الصلاة والسلام وما قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيلزمكم أن تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بين الكتاب الذي جاء به موسى والكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في هذه الآية: وهذا كتاب، يعني وهذا الذي تنكرونه أيضا هو كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، يعني إن أردتم الرحمة فما عليكم إلا اتباع هذا الكتاب. ثم بدأ في مجادلتهم في قضية هذا الكتاب واحتجاجهم، وأنهم يرون أن هناك فرقا بين الكتاب الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام والكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وما سيحتجون به يوم القيامة بزعمهم أن ذلك الاحتجاج ينجيهم ويخلصهم من العذاب. وبيّن الله عز وجل لهم أن ذلك ما هي إلا حجة داحضة لن تغني عنهم شيئا في ذلك اليوم والموقف العصيب. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم ويثبتنا على الهدى والنور. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن جرير: ثم آتينا موسى الكتاب، تقديره ثم قل يا محمد، مخبرا عنا بأن آتينا موسى الكتاب بدلالة قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، وإيش؟ وآتينا موسى الكتاب. هذا دلالة. الدلالة الثانية أن هذه المحرمات العشر، فكما هي محرمة عليكم فهي محرمة أيضا في كتاب موسى عليه الصلاة والسلام من قبل، واضح؟ وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: كلا بل تؤثرون حتى الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني هذا الكلام ليس فقط عند النبي صلى الله عليه وسلم، وليس مختصا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كذلك. قال ابن جرير رحمه الله: ثم آتينا موسى الكتاب، تقديره ثم قل يا محمد، مخبرا عنا بأن آتينا موسى الكتاب بدلالة قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قلت ابن كثير رحمه الله: وفي هذا نظر. وثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب ها هنا، لا للترتيب ها هنا، فإن ثم تأتي للترتيب أحيانا. أقول: جاء زيد ثم عمرو، يعني جاء زيد أول ثم عمرو بعده، هل كان مباشرة أو متراخيا؟ يجوز ذلك، واضح؟ لكن إذا قلت جاء زيد فعمرو فهذا يدل على التعقيب، يعني أنه جاء زيد ثم عمرو بعده مباشرة، ليس بينهما تراخيا. أما ثم فتفيد العطف، يعني الترتيب، ولكن لا يلزم التعقيب، ولكن لا يلزم التعقيب. المهم أن هذا جاء ثم بعد ذلك جاء الثاني، هل جاء مباشرة أو جاء بعده بوقت؟ كل ذلك جائز. قال رحمه الله: قلت، يعني ابن كثير، وفي هذا نظر. وثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب ها هنا، كما قال الشاعر: قل لمن ساد ثم ساد أبوه، واضح؟ ثم من قبل ذاك قد ساد جده. هل يمكن أن يسود هو وأبوه وجده في وقت واحد؟ لا، هو ساد جده في الزمان الأول ثم ساد أبوه ثم ساد هو، ولكنه عكس إيش تشريفا للممدوح. قال رحمه الله: وها هنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، عطف بمدح التوراة ورسولها، فقال: ثم آتينا موسى الكتاب. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين ذكر القرآن والتوراة، وين مر معنا يا مشايخ؟ في سورة إيش؟ آل عمران، ليس كذلك؟ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. لاحظتم؟ فهذا يرد في القرآن الكريم مثل ما ذكر ابن كثير رحمه الله، يقول: وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين ذكر القرآن والتوراة، كقوله تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، وقوله أول هذه السورة: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا الآية، وبعدها: وهذا كتاب أنزلناه مبارك الآية، وقال تعالى مخبرا عن المشركين: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال الله تعالى: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون. وقال تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقوله تعالى هنا: تماما على الذي أحسن، أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا لما يحتاج إليه في شريعته، كما قال تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، يعني من كل شيء يحتاجه الآية. وقوله هنا على الذي أحسن، أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وقوله: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الربيع بن أنس: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، يقول: أحسن فيما أعطاه الله. وقال قتادة: من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة. وهذه من سنن الله عز وجل التي لا تتغير ولا تتبدل. واختار ابن جرير رحمه الله أن تقدير الكلام: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على إحسانه، فكأنه جعل الذي مصدرية، كما قيل في قوله تعالى: وخذتم كالذي خاضوا، أي كخوضهم. وقال آخرون: الذي هاهنا بمعنى الذين. قال ابن جرير: وذكر عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأها تماما على الذين أحسنوا. وقال مجاهد: تماما على الذي أحسن، قال: على المؤمنين والمحسنين. وكذا قال أبو عبيدة. هل هذا واضح؟ ها؟ تماما على الذي أحسن، على الذي أحسن يعني موسى عليه الصلاة والسلام، هذا على القول الأول. وإذا قلنا على قول ابن جرير أن الذي بمصدر، إذن يكون تماما على إحسانهم، واضح؟ أو الذين، تماما على الذين أحسنوا، يعني فكل من أحسن أتممنا له كما أتممنا لموسى عليه الصلاة والسلام الكتاب بإحسانه. شفتم كيف الاختلاف التقدير؟ هل المعنى يختلف الآن على هذه التقديرات؟ ها؟ لا ليس طبعا. هل المعنى يختلف هنا على هذه التقديرات؟ المعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف. لماذا؟ لأن الله عز وجل بيّن أنه أعطى موسى عليه الصلاة والسلام الكتاب كاملا على إحسانه، أو على إحسان المؤمنين معه، أو على إحسان، يعني وكذلك نجزي من أحسن كما جزينا موسى عليه الصلاة والسلام بإحسانه. فمهما اختلفت التقديرات المعنى واحد، المؤدى المعنى واحد، لكن هنا سيكون اختلاف التقدير، اختلاف التقدير، واضح؟ وهذا يعني فيه مزيد تأكيد، وفيه مثل ما ذكرت لكم أنه هذه سنة الله عز وجل، وليس هذا خاصا بموسى عليه الصلاة والسلام ولا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل يجزي كل محسن بإحسانه، يجزي كل محسن بإحسانه. ولا شك أن إحسان الله عز وجل أعظم من إحسان العبد، فالعبد مهما أحسن سيبقى في إحسانه تقصير وضعف، لأن هذه سمته. وأما إحسان الله عز وجل فهو إحسان الغني الجبار القادر المالك سبحانه وتعالى، واضح؟ نعم. يقول طيب: وقال مجاهد: تماما على الذي أحسن، قال على المؤمنين والمحسنين، وكذا قال أبو عبيدة، وقال البغوي والمحسنون الأنبياء والمؤمنون، يعني أظهرنا فضله عليهم. قلت كما قال تعالى، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال رحمه الله ولا يلزم اصطفاؤه على محمد خاتم الأنبياء والخليل عليهم الصلاة والسلام لأدلة أخر. قال ابن جرير وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأها تماما على الذي أحسنوا، فهمتم؟ رفعا بتأويل على الذي هو أحسن. قال وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها وإن كان لها في العربية وجه صحيح. لماذا لا أستجيز القراءة بها؟ لأنها لا، لأنها ما رويت. أبو عمرو بن علاء هو أحد القراء هنا، ولذلك يعني اختياراته قريبة من اختيارات ابن جرير الطبري رحمه الله، وإن كان هو أسبق من ابن جرير، فينتبه لها. إيه أحسنوا أحسن، ما أدري أنا عندي الضم على النون، هل الذي أحسنوا بالواو؟ إيه أحسنوا ممكن، لا أدري. طيب قال وقيل معناه تماما على إحسان الله زيادة على ما أحسن إليه، حكاه ابن جرير والبغوي. قال ولا منافاة بينه وبين القول الأول، وبه جمع ابن جرير كما بيناه ولله الحمد. وقوله وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة فيه مدح لكتابه الذي أنزله عليه، اللي هو كتاب إيش؟ ها التوراة، ليس كذلك؟ وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. يقول فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال ابن كثير فيه الدعوة إلى اتباع القرآن ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة. وهل هذا واضح ولا لا؟ واضح؟ نعم. طيب قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب، قال ابن جرير معناه وهذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا، أن تقولوا لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لينقطع عذركم، يعني لينقطع عذركم. هذا مثل قوله سبحانه وتعالى إيش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني لينقطع عذركم. كما قال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقوله على طائفتين من قبلنا، قال ابن عباس هم اليهود والنصارى، وكذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد. وقوله وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في شغل وغفلة مع ذلك عما هم فيه. لكن هل كانوا يقرون لهم بذلك ولا لا؟ يقرون لهم بذلك، ولذلك لما يعني كما نقول أشكل عليهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى أهل الكتاب يسألونهم قبل هجرته وبعد هجرته، حتى وهم في حرب معه صلى الله عليه وسلم بعد هجرته كانوا يرسلون إلى اليهود يسألونهم. وإيش من بغى من طاغ عونا أعانه على طغيانه، فما زادهم اليهود إلا ضلالا ووبالا والعياذ بالله عز وجل. فكانوا يقولون دينكم خير من دين محمد، مع أنهم الكذبة يعلمون أن دين محمد صلى الله عليه وسلم صادق وأنه سينتصر وأنه سيخرجهم، ولكن الحسد كما وصفهم الله عز وجل هو الذي دعاهم لذلك. ولهذا ينبغي على الإنسان أن لا يستشير إلا من يأتمن، لا يستشير إلا من يأتمن. وأعظم الأمانة هي أمانة الدين، وأعظم الأمانة في الشخص الذي تستشيره هي أمانة الدين. فإن كان حافظا لدينه فسيصدق معك لأنه صدق مع الله عز وجل، وسيخشى من الله عز وجل إن كذب عليك أو خانك. وأما من كان ليس له عهد ولا أمان مع الله عز وجل فإنه وإن صدقك فقد يوقعك في الحرج والغش والعياذ بالله عز وجل، لأنه لا يرى بنور الله. ولذلك ينبغي على الإنسان أن إذا أراد أن يستشير أن يستشير من يأمنه، أن يستشير من يأمنه، وأعظم الأمانة أمانة الدين. اللهم استعان. نعم. طيب إيش مشكلة؟ هم يتكلمون عن إيش؟ هم الآن يتكلمون عن إيش؟ أن تقولوا ها أجب، من هم الذين يقولون أن تقولوا؟ يقولون ماذا؟ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على، طيب الذين قبلهم يعرفون لسانهم؟ العرب يعرفون السريانية ولا يعرفون العبرية؟ أيوة هذا هو، انتبه، يبدو أنك كنت سارح. طيب نعم شيخ. بلا شك نعم المشركين يقرون أنهم أهل ديانة، ولذلك اليهود لماذا جاءوا إلى المدينة؟ هذا هو، لأنهم يعلمون في كتابهم أنه ينزل في أرض ذات نخل، كما في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهذه من القصص العجيبة مهم جدا تقرؤونها كاملة. طيب يقول وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في شغل وغفلة مع ذلك عما هم فيه. وقوله أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي وقطعا لتعليلكم أن تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه. فهم يعلمون أيضا أن اليهود ليسوا متبعين للكتاب بحق، كقوله تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا الآية. وهكذا قالها هنا فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. إذن المشركين كانوا مقرين لليهود الآن والنصارى بدياناتهم أو لا؟ مقرين لهم، أليس كذلك؟ هذا أولا. ثانيا هل المشركين كانوا يتمنون أن يكون عندهم رسول يجمعهم كما أن عند هؤلاء اليهود رسول يجمعهم، أو عند النصارى رسول يجمعهم، رسول وكتاب؟ نعم كانوا يتمنون، واضح. ولذلك جاءت هذه الآية أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، يعني لكنا إيش؟ أشد حرصا وهداية منهم على ما جاءنا من الكتاب، واضح. فقد جاءكم بينة، الآن قامت عليكم الحجة، واضح يا مشايخ. ولذلك نقول إن الآيات يستفاد منها كثير من الأخبار التاريخية، قد لا تكون مصرحا بها لكن الآيات تأتي مصرحة بها، وكما تلاحظون بكثير هنا رحمه الله جمع الآيات التي في المشركين وأنهم كانوا يتمنون أن يأتيهم نبي وكتاب يجمعهم، كما كان اليهود يجمعهم كتاب ونبي والنصارى يجمعهم كتاب ونبي. والله المستعان. يقول قد جاءكم من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. وقوله فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لم ينتفع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره، بل صدف عن اتباع آيات الله، أي صرف الناس وصدهم عن ذلك. قاله السدي. إذن الآن كأن الله عز وجل هنا أعرض عن الجواب. يقول فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فإيش جاءكم؟ فماذا صنعتم؟ فكذبتم، واضح. وتكذيبكم هذا ظلم وهو أعظم الظلم، لأنكم كذبتم بآيات الله فلم تنتفعوا بها وصرفتم الناس عنها أيضا فلم تتركوا الناس ينتفعون بها، وهذا شأن أهل الضلال في كل زمان ومكان، واضح مشايخ؟ فينتبه لهذا. وحذف الجواب هنا أولى من ذكره كما ذكر أهل العلم. قاله السدي وعن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم وقتادة وصادف عنها أعرض عنها. وقول السدي هنا فيه قوة، يعني ابن كثير رحمه الله يرجح قول السدي، وهو إن كان بمعنى قول ابن عباس ومجاهد وقتادة جميل، لكن صدف بمعنى صد، يعني يرى أنه ليس فقط أعرض، لأنه يعني كذب تشمل أعرض، أليس كذلك؟ أعيد قراءة الآية، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، فهو أعرض عنها واستكبر عنها وصدف عنها، يعني صد عنها. والدليل على أن صدف هنا بمعنى صد أنها عديت بعم، لأن صد صدف تقول صادفته، تتعدى بنفسها، لا تحتاج التعدية بعن، فلما عديت بعن دل على التضمين الذي ذكرناه لكم سابقا، واضح؟ يعني وجدوا ذلك الهدى على طريقهم، ومع ذلك صدوا الناس عنه، فقعدوا على الطريق يصدون الناس عنه. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله وقول السدي ها هنا فيه قوة، لأنه قال فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، كما تقدم في أول السورة، وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم. وقال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال في هذه الآية الكريمة سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقد يكون المراد كما قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لا آمن بها ولا عمل بها، كقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. إذن الآن ابن كثير رحمه الله وجه قول السدي وقواه، ووجه قول ابن عباس وقتادة ومجاهد أيضا واستشهد لهم، واضح؟ وإن لم يكن قواه. قال ونحو ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه. قال ولكن كلام السدي أقوى وأظهر والله أعلم. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. لاحظتم الآن هذا الآن الخطاب فيه التفات ولا لا؟ نحن قبل قليل أن تقولوا أو تقولوا، فالخطاب لهم مباشرة. الآن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، فأصبح الآن الخطاب عنهم بالغيبة، الخطاب عنهم بالغيبة. يقول سبحانه وتعالى متوعدا للكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين آياته والصادين عن سبيله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وذلك كائن يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك وذلك قبل يوم القيامة، كائن من أمارات الساعة وأشراطها. كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وأخرجه بقية الجماعة في كتبهم إلا الترمذي. لو سألت سؤال من هم الجماعة؟ إذا قيل الجماعة يقال الكتب الستة؟ لا. من هو سابعهم؟ الله مشكلة هذه. لو أنا درسكم في المصطلح رسبتكم. طيب راجعوها، مهم جدا تعرفون. إذا قيل متفق عليه فمعروف الشيخان، وإذا قيل أخرجه أصحاب السنن فهم الأربعة، وإذا قيل الستة فهم الصحيحان مع السنن، جميل. وإذا قيل الجماعة طيب والذي أدخل موطأ مالك من هو؟ ما أدري، راجعوها. طيب لأن قصدي أن هذه تمر كثير، فأحيانا المهم الواحد يفهم مصطلحات العلماء رحمه الله تعالى. طيب قال وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. وذلك أن هذه الثلاث إذا ظهرت تميز المؤمن من الكافر، أليس كذلك يا مشايخ؟ فعندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال ورواه أحمد وعنده والدخان، ورواه مسلم. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت آمن الناس كلهم، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل منه، قبل منه. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ طبعا حديث أبي ذر هذا معروف، يسمى حديث أبي ذر الطويل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت لا أدري. قال إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي، فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها ارجعي من حيث جئت، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. رواه الشيخان وغيرهما. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه ابن أبي سريحة الغفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة من غرفة ونحن نتذاكر الساعة، فقال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج عيسى بن مريم، والدجال، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة. وقال الترمذي حسن صحيح. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل المغرب عرضه 70 عاما لا يغلق، يعني للتوبة، حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجة من حديث طويل. وروى الإمام أحمد عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير قال جلس 3 نفر من المسلمين إلى مروان، يعني ابن الحكم أمير المدينة، إلى مروان بالمدينة، فسمعوه وهو يحدث عن الآيات، يعني آيات الساعة، أو مثل ما نقول نحن علامات الساعة، أن أولها خروج الدجال. قال فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات، فقال لم يقل مروان شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. ثم قال عبد الله وكان يقرأ الكتب وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تعمل، أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالت ربي ما أبعد المشرق، من لي بالناس، حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها من مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وروى الإمام أحمد عن ابن السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل، فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان، إحداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. هذا الحديث حسن الإسناد ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. فقوله لا ينفع نفس، قوله سبحانه وتعالى في الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مخلصا في عمله فهو بخير عظيم، وإن كان مخلطا فأحدث توبة يومئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، وعليه يحمل قوله تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا. لاحظتم دقة ابن كثير رحمه الله في الجمع بين الآيات وبين الآية والحديث.
قال وعليه يحمل قوله تعالى أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. وقوله قل انتظروا إنا منتظرون تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب وقت القيامة وظهور أشراطها، كما قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم إيش بغتة فقد جاء أشراطها، يعني فقد ظهرت علاماتها، ومن علاماتها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نعم إن شاء الله.
لماذا إكرار الفعل؟ إلا هو حكم أم يمر على الله؟
إيش هو؟
قولي أو يأتي ربك أو يأتي مع الله، لماذا لم يعفو؟ يأتي كرر عمره.
طيب لهول الموقف، لأن إتيان الله عز وجل غير إتيان بعض آياته، ولذلك ورد في بعض الآيات إتيان أمره وفي بعض الآيات إتيان بعض آياته، وفي هذه الآية جاء الأمران يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. ومن هنا قال العلماء رحمه الله تعالى أنه لا يمكن أن تؤول صفة المجيء أيوة بأنها بعض آياته، لأنها هنا معطوفة، فالآن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، واضح؟ ولو كانت لم ترد إلا فقط ببعض آيات ربك في موطن وفي موطن آخر يأتي ربك لقلنا أنه يجوز أن يكون أمر ربك أو بعض آيات ربك، لكن لما جاء هنا معطوفا دل على حصول الأمرين، وأن ذلك أن إتيان الله عز وجل هو للفصل، للفصل، واضح؟ لا لا ما يوجد مدخل، بالعكس هذه الآية تنفي التأويل الذي يحتج به من يزعمه. طيب قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال ابن كثير قال مجاهد وقتادة والضحاك والسدي نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى، وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. هل هذا واضح الآن؟ طيب قال ورحمه الله والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله عز وجل وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه إيش؟ فإنه سيكون شيعا، فهمتم؟ فمن اختلف فيه فإنه سيكون شيعا، إذن هو إما أن يكون على صراط مستقيم وإما أن يكون من الذين تفرقوا في دين الله عز وجل وكانوا شيعا، أي فرقا كأهل الملل والنحل وهي الأهواء والضلالات، فالله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وذلك قال الله عز وجل إيش؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ثم قال وما تفرقوا إلا من بعد، واضح؟ أيوة. فإذن هذا التفرق كان بعد العلم، والتفرق بعد العلم مذموم، والتفرق بعد العلم مذموم، ولذلك ذم الله عز وجل عليه النصارى وذم عليه الله عز وجل اليهود وذم عليه سائر الأمم كما في هذه الآية إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، يعني أمهات مختلفات، ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعته بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها كما قال تعالى هنا لست منهم في شيء، وقوله إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون كقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إيش؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد سبحانه. فهذه الآية الآن لاحظوا أنها نقول في المعنى تتمة لقوله سبحانه وتعالى في الوصية العاشرة إيش؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين حال المشركين وأنهم اتبعوا هذه السبل فتفرقت بهم وكانوا شيعا وأحزابا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ولذلك هذا مما يخافه العبد المسلم الذي يرجو الله عز وجل والدار الآخرة، أن يكون يقع في ذلك الاختلاف الذي هو مبني على الأهواء، الذي هو يكون مبنيا على الأهواء، فيتبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أعطينا الآيتين هذه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
طيب قال تعالى، قال ابن كثير رحمه الله ثم بين كيفية فصله يوم القيامة في حكمه وعدله، فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال ابن كثير وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله من جاء بالحسنة فله خير منها، فهنا حدد الخير وهو العشر، فإذا العشر الآن هذه مضمونة كما يقول السلف رحمه الله تعالى، وما زاد عليها 100 ضعف و700 ضعف فهذا فضل وكرم من الله عز وجل، لكن الله عز وجل الآن ضمن لك العشرة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فهذا أقل التضعيف الوارد. قال وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز وجل ولا يهلك على الله إلا هالك، وهذا من كرم الله عز وجل وفضله. ورواه البخاري ومسلم والنسائي. وروى أحمد أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لاقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، وهذا غاية ما يكون وأوضح ما يكون من كرم الله عز وجل. ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال ورواه مسلم وابن ماجه. إيش الفرق بين الذراع والباع؟ ها شباب بسرعة، إيه الذراع نصف الباع؟ لا إيه الذراع هذا هو والباع هذا هو، فهمتم؟ واضح؟ غالبا أن الذراع يعني يكون قريب من نصف المتر، أما الباع يعني أقل من المتر. طيب بس حتى يعني تعرف المصطلح. قال رحمه الله وروى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إن تركها كتبت له حسنة، ليس كذلك؟ طيب، يقول: واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله، انتبهوا للتفصيل ابن كثير، فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، عمل ونية، تمام؟ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة، كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح: فإنما تركها من جرائي، أي من أجلي. وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها، فهمتم؟ فهذا لا له ولا عليه، لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها، يعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، فهذا بمنزلة فاعلها، كما جاء الحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، لأنه مستعد، واضح؟ وإن غلب. وروى الإمام أحمد عن خريم ابن فاتك الأسدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس أربعة والأعمال ستة، فالناس موسع له في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا موسع له في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك. والأعمال موجبتان، ومثل بمثل، وعشرة أضعاف، وسبعمائة ضعف. فالموجبتان: من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار. ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله عز وجل كانت له بسبعمائة ضعف. ورواه الترمذي والنسائي ببعضه. وروى ابن أبي حاتم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، يعني عشرة أيام. وذلك لأن الله يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله، يعني لأن اليوم بعشرة تصبح ثلاثين. وزاد: فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام. ثم قال: هذا حديث حسن، والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله، وبه الثقة. طيب، أولا نأخذ أسئلتكم الأسبوع الماضي، لأنه شغلنا الحفل. طيب، جزاك الله خير. ثم نأخذ أسئلة اليوم. هذا السؤال يقول: معلوم أن الموسيقى إيش؟ محرمة بالأدلة الشرعية، فماذا تفعل المرأة إذا كان زوجها متساهل في ذلك وينزعج من نصحها له وهو يعلم أنها محرمة وهي تتأذى بذلك السماع؟ المهم أن تستمر هي تتأذى بذلك السماع ولا تستمرئ ذلك الحرام، هذا أولا. الأمر الثاني أن تعظه وتدعو له، أن تعظه بين الحين والآخر وتدعو له، ويعني تسلك في وعظه أكثر من طريق، فإن الإنسان أحيانا قد لا يستجيب لطريق فيحتاج إلى طريق آخر. المذكور بالمحرمات في الآيات يعني اللي قرأناها يعود إلى أمرين: ما حرم لذاته مثاله كالخنزير والكلب، وما حرم لسببه إما أن يعود على الذات وإما أن يعود على أمر خارجي. طيب، الذي يعود على الذات مثل الميتة، فهمتم؟ والمنخنقة والموقوذة، واضح؟ وإما أن يعود على أمر خارجي مثل مسألة الإحرام، أو أن يكون ليس ملكا لك. واضح؟ واضح هذا؟ طيب، أما المحرم لذاته فهذا خلاص لا يحل بأي حال من الأحوال. أي انفكاك الجهنة. طيب، ما المراد بكلمات الله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله؟ هي كلمات الله عز وجل، إما أن تكون أوامره ونواهيه، وإما أن تكون أقداره الشرعية. والمراد بكلمات الله عز وجل هما الأمرين، والفرق بين الكلمات الشرعية هي الأوامر والنواهي، والقدرية هي ما كتبه الله عز وجل وقدره على العباد وعلى المخلوقات كلها، حتى الجمادات، حتى الحيوانات، حتى البحور، حتى الأشجار والأنهار وغير ذلك. نعم، هل من علاقة بين بداية السورة وقوله في الظلمات من يشاء الله يضلل؟ إيه بلا شك، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الظلمات والنور، فبين أن الظلمات مثالها الكفر وأن النور مثاله الإسلام والإيمان. طيب، كيف رتب سور القرآن من البقرة إلى الناس؟ وأنت شغلك في هذا؟ أنت شغلك في ترتيب القرآن؟ خلاص، الصحابة رضي الله عنهم رتبوه وأجمعوا على ذلك. هل مستند إجماعهم هو يعني توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم فهو قال لهم رتبوها بهذا، أو أنه لا يوجد؟ المهم الآن نحن دليل الإجماع قطع كل شيء. واضح؟ دليل الإجماع على ترتيب السور يعتبر توقيفي بحد ذاته يعني. أما يعني ما قبله يعني بناء على ماذا أجمعه؟ هو شغلك، أجمعه وانتهى. والإجماع هذا من الصحابة، يعني مو في وقت متأخر ممكن تقول لا والله فيه من خالفهم، هذا الإجماع من الصحابة، فهم أجمعوا على ترتيبه بهذا. أولا في مصحف الذي كتبه أبي بكر رضي الله عنه وكان عند حفصة، ثم في المصحف الذي كتبه عثمان ونسخه للناس. لا يوجد اختلاف بين ترتيب هذين المصحفين، وهذه يعني مهم جدا الانتباه لها. طيب، ابن عاشور في التحرير والتنوير يجعل الواو عاطفة لمقطع على مقطع وأحيانا لآيات في أول السورة. لا، إيه في فرق. العطف لا يكون إلا متواليا، فأما إذا وجد الفاصل الطويل فلا يكون عطفا، ولذلك لا يكون عطف مثلا هنا مثلا واتل ما أوحي إليك على الحمد لله الذي جعل الظلمات والنور، أبدا لا يمكن أن يكون هذا. واضح؟ ولا حتى على ما قبلها بآيات. لكن المقصود ابن عاشور رحمه الله بالعطف هنا يعني أن هذا المعنى متصل بذاك المعنى، وهو ما يسمى باستهلال السورة وختام السورة. وهذا لا شك أن العلماء رحمهم الله تكلموا على قضية مناسبة بدء السورة لنهايتها خاتمتها، وكذلك أيضا مناسبة السورة لما قبلها، وكذلك أيضا مناسبة السورة لما بعدها. واضح؟ كما أيضا تذكرون يعني مررنا على عدد من المقاطع أن نقول إيش المناسبة في الانتقال من موضوع إلى موضوع، فهذا الذي يقصده ابن عاشور، وليس المقصود به العطف الذي هو يعني مستعمل في النحو واللغة. نعم، لا، الاستئناف يعني لبداية كلام جديد، فمعنى ذلك أن الذي بعدها كلام جديد غير الكلام السابق، وأما العطف فيقتضي أنهما يشتركان في شيء. نعم. طيب، يقول الافتراق إلى 73 فرقة بناء على ماذا؟ بناء على الأهواء، بناء على الأهواء، هذا لا خلاف فيه. واضح؟ وهل تشير إلى مداخل الشيطان والنفس لبني آدم؟ لا، ليست هذه. مداخل الشيطان على النفس هذا يشمل حتى الفئة الصالحة، حتى الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا يعني يقع حتى في الصحابة رضي الله عنهم والتابعين واتباع التابعين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإلا احنا كيف عرفنا أن هذه مداخل للشيطان إذا لم يكن الصحابي والتابعي وتابع التابعين الذين في القرون المفضلة ذكروا ذلك؟ واضح؟ يعني هل يجوز أني أنا آتي الآن وأقول لهذا الأمر أن هذا من مداخل الشيطان وهو ليس في آية ولا حديث ولا في قول صحابي ولا تابعي؟ واضح؟ ما ليس لي حق أن أدعي ذلك إلا إذا كان هناك لي مستند من ماذا؟ من دليل، سواء كان ذلك الدليل صريح أو كان ذلك المعنى مستنبط منه. وهل يلزم منا معرفتها؟ لا، لا يلزم معرفتها، لكن نعرف طريق النجاة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الصحابة ما سألوهم، ما قالوا من هم هؤلاء 73، قالوا سألوا عن الفرقة الناجية من هم؟ قال هم ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. فإذا كنت أنت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فأنت إن شاء الله في الفرقة الناجية. واضح؟ وهذا هو المطلوب، يعني المطلوب ليس أن تبحث عن الأعداء، المطلوب أن تبحث عن المؤمنين فتسلك سبيلهم. ولذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وأما أولئك فقال أعرض عنهم اتركهم لا تخذ مع الخائضين. واضح؟ لأن الذين يخوضون كثر ويتنوعون ويتلونون ويتفرقون، فكل فرقة منهم تصبح فرقا. واضح؟ يعني مثلا لو جينا كمثال إلى المعتزلة، مثلا المعتزلة تفرقت إلى فرق كثيرة. لو جينا إلى الرافضة مثلا، الرافضة أيضا تفرقوا إلى فرق كثيرة وشتى. فأنت إذا تريد تتبعهم ستتعب ولن تنتهي، لكن المطلوب منك هو سبيل النجاة. فأنت الآن تعرف أن هذا الصراط هو الصحيح، هو اللي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة، إلزمه. لطالب العلم المبتدئ، هل يفضل قراءة مختصر لتفسير القرآن ثم الانتقال للمفصل، وإلى أي المراجع تنصحون بها؟ أنا يعني أحيانا يأتي السؤال بما يشبه الجواب. هذا هو الجواب، هذا هو الجواب، أن الإنسان يبدأ بأن يقرأ كتاب مختصر في التفسير، يكون سهل ميسر مبني على المعنى الإجمالي، مثل مثلا التفسير الميسر طبعا مجمع الملك فهد، أو المختصر في التفسير، أو يعني إذا زاد تفسير السعدي رحمه الله. هذه كلها تفسير مبنية على المعنى الإجمالي، لا تدخل في التفاصيل وفي التحليل. ثم يعني يبدأ وهو الأفضل دائما بالمفصل، لأنها هي التي كان يهتم بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سواء في أنفسهم أو في تعليم الناس، ثم ينتقل بعد ذلك إلى غيرها من سور القرآن الكريم. قال تعالى: ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. ذكرتم أن من معانيها أن كل من أحسن يعطيه الله عز وجل إيش؟ ها؟ يعطيه الله عز وجل إيش؟ يعطيه الله عز وجل التمام والكمال. فكل من أحسن أتم الله له، مثل قوله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واضح؟ ولذلك قال: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حتى في الآخرة. فلذلك مهم جدا أن الإنسان يسلك طريق الإحسان قدر ما يستطيع، حتى يوفقه الله عز وجل ويثبته عليه. ولهذا أنت في صلاتك تقول: اهدنا الصراط المستقيم، مع أنك أنت الآن يعني لم تقف بين يديه وتدعو بهذا الدعاء إلا وقد سلكت هذا الصراط، أليس كذلك؟ فأنت الآن مؤمن، لكن مع ذلك تقول: يا ربي ثبتني وزدني هدى والتزاما على هذا الصراط. طيب، هل يمكن أن يقال أحسن إيش بدراسته لكتاب الله والاطلاع على التفاسير يعطيه الله فهما في كتابه؟ لا شك أن هذا يعني كل ما قرأت في التفسير أكثر، وقرأت في أثار يعني الحديث أكثر، قرأت في أثار الصحابة رضي الله عنهم أكثر، كلما زدت فهما لكتاب الله عز وجل وفقها أيضا له، وأيضا إحسانا وتربية لنفسك. ما دلالة ذكر موسى وكتابه وتكرر ذلك في سور الحواميم؟ كما ذكرنا لكم أنه هذا في مجادلة المشركين، هذا أولا. وثانيا لقرب عهد موسى عليه الصلاة والسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما عيسى فهو تابع لموسى، ولذلك النصارى يؤمنون بالعهد القديم والعهد الجديد. العهد الجديد عندهم الإنجيل، والعهد القديم اللي هي التوراة. الأمر الثالث أن أشبه الأمم بهذه الأمة هو موسى صلى الله عليه وسلم وأمته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يرفع لي سواد عظيم فأقول: هذه أمتي، فيقال: لا، هذا موسى وأمته. فهمتم؟ يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن موسى وأمته يشبهون هذه الأمة حتى في يوم القيامة. ما معنى وكفي الناس العمل؟ يعني أنه خلاص لا يقبل منهم عمل، هذا معنى وكفي الناس العمل. لماذا؟ لأنه خلاص الآن لا يقبل منهم لا حسنات ولا سيئات، فيكفون العمل. طيب، ذكرتم قاعدة حفظ الجواب أولى من حذف الجواب، وليس حفظه، حذف الجواب أولى من ذكره. واضح؟ وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. لاحظتم ثلاثة الآن جمل، أين جوابها؟ لكان هذا القرآن. واضح؟ لكن كل نفس الآن تذهب أي شيء هو. واضح؟ ودائما الذي يحذف يكون في الكلام دليل عليه، يعني ليس الذي يحذف دليل على، يعني إن صح التعبير نقول لا يوجد دليل عليه، بل لا بد أن يوجد دليل عليه في الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب، هل يمكن أن أشرك النية في طلب العلم بين كوني أطلب به الآخرة ابتداء وأرجع به كشهادة وظيفية دنيوية تعينني على الاستمرار في طلب العلم؟ نعم، يمكن في مثل هذا. كذلك أيضا في الحج، كما قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم. فإذا كان الله عز وجل أذن لهم في التجارة في الحج ففي مثل هذا أولى، لكن بشرط أن لا تغلب نية الدنيا على نية الآخرة. وكيف تعرف أنها غلبت أو ما غلبت؟ انظر أيتهما التي تحكم، أيتهما التي تحكمك عند الضيق أو عند التنازع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غدا نكمل السورة إن شاء الله.